الكلام في تحقيق المصنف. المصنف انتهى الى استحالة استعمال اللفظ المشترك في اكثر من معنى، والنكتة في ذلك سبب في الاستحالة، قال لانه يلزم من استعمال اللفظ في اكثر من معنى اجتماع لحاضين على ملحوظ واحد في آن واحد وهو مستحيل، وما يلزم وما يستلزم المحال محال، كل ما يستلزم المحال هو محال، إذن لا يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى. ثم ذكر بعد ذلك تنبيهين. قبل بيان التنبيهين احنا نذكر الثمرة العملية عليكم السلام التي تترتب على هذا البحث، هذا البحث الدقيق المتعب، شنو الثمرة العملية إلى؟ يعني احنا اذا انتهينا الى استحالة استعمال اللفظ في اكثر من معنى، او انتهينا الى امكان استعمال اللفظ في اكثر من معنى، احنا في علم الاصول شنو الثمرة اللي نترحبها ونرجوها من هذا البحث؟ في الحقيقة هذا البحث الى ثمار عديدة وكثيرة، احنا نذكر فقط هاي الثمرة، ثمرة واحدة. مثلا اذا جاءنا اذا وردنا امر بكل من الاذان والاقامة، اذا وردنا امر بشيئين مثلا الاذان والاقامة، فمثلا جاءت رواية قالت ادي الاذان والاقامة، ائتي بالاذان والاقامة، فعندنا كلام واحد أمر واحد طلب واحد جمع أمرين، أدي الأذان والإقامة. هاي أدي هذا صيغة أمر، صيغة أمر كما راح نقرأ إن شاء الله في مباحث الألفاظ في باب الأوامر ظاهرة في الوجوب دالة على الوجوب، فإحنا وألفاظ هاي الرواية أدي الأذان والإقامة، مثلا إذا كانت هكذا رواية أدي الأذان والإقامة، إحنا وألفاظ هاي هذا الكلام هذه الرواية نقول بوجوب الأذان ووجوب الإقامة. ليش؟ لأن الأمر ظاهر في الوجوب والظاهر حجة كما تقدم، إذن الأذان واجب والإقامة واجب. هاي صيغة افعل تعلقت بأمرين، تعلقت بالأذان فنقول الأذان واجب، صيغة افعل تعلقت بالإقامة نقول الإقامة واجبة. إذا إجانا دليل خارجي دليل آخر غير هذا الدليل قال باستحباب وبعدم وجوب الإقامة، قال الإقامة ليست بواجبة، مثلا الإجماع أجمع العلماء على عدم وجوب الإقامة، أو رواية صحيحة دلت على عدم وجوب الإقامة، فإذا نقول إحنا مضطرين الآن نرفع اليد عن هذا الظاهر، هاي الرواية الأولى اللي قرناها أدي الأذان والإقامة مثلا، مضطرين أن نرفع اليد عن هذا الظاهر ونقول أن صيغة افعل بالنسبة إلى الإقامة وإن كانت هي ظاهرة في الوجوب، لكن عندنا كلام آخر قرينا على رفع اليد عن هذا الظاهر فنقول باستحباب الإقامة، هذا ما عندنا به مشكلة، ما عندنا مشكلة نقول لأنه عندنا رواية تدل بحسب الظاهر على وجوب الإقامة، إجتنا رواية أخرى إجانا إجماع إجانا كلام نص في عدم وجوب الإقامة، فمضطرين أن نرفع اليد عن ظهور الكلام الأول في وجوب الإقامة وننتهي إلى استحباب الإقامة، هذا ما به مشكلة. الكلام والسؤال في أنه حكم الأذان شنو؟ الأذان شنو حكمه؟ الأذان نبقى إحنا وظاهر الكلام الأول من وجوبه، فنقول أن الأذان واجب لأن الشارع قال أدي بصيغة الأمر الأذان، والإقامة مستحبة لأن عندنا دليل آخر قال باستحباب الإقامة، نفكك نقول الأذان واجب والإقامة مستحبة، لو نقول أن كون الإقامة مستحبة هذا يعني أن الأذان مستحب لأن الشارع جابهم بلسان واحد، فكما انتهينا إلى استحباب الإقامة ننتهي إلى استحباب الأذان، فشنو الحل؟ نقول أن كل منهما مستحب لو أن المستحب هو خصوص الإقامة والأذان نبقى نحافظ على ظهور الأمر في الوجوب ونقول بوجوب الأذان. يجي بحثنا يتدخل، يجي هذا بحثنا يتدخل فيقول، إحنا نقول إذا بنينا على إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى، خلاف المصنف، إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى، نقول هاي صيغة افعل، صيغة افعل استعملت بمعنى يعني استعملت تعلقت بالإقامة بمعنى الاستحباب، وتعلقت بالأذان بمعنى الوجوب، ولا مانع من استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى. هذا يجي بحثنا يدخل هنا يقول ننتهي إلى وجوب الأذان واستحباب الإقامة. الإقامة رفعنا ليدعم ظهور الأمر في وجوبها، وانتهينا إلى استحبابها لدلالة الدليل الخاص. أما الأذان ما عندنا دليل خاص يدل على استحبابه، فنبقى إحنا وظاهر الكلام ونقول بوجوب الأذان. هذا إذا قلنا شنو؟ إذا قلنا يمكن استعمال اللفظ المشترك عليكم السلام في أكثر من معنى. أما إذا انتهينا إلى الاستحالة كما المصنف انتهى إلى الاستحالة، ونقول باستحالة استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، نقول كما أن الإقامة انتهينا إلى استحبابها، نقول الأذان أيضا ننتهي إلى استحبابه ولا نقول بوجوبه. ليه؟ لأنه الدليل الخارجي الإجماع مثلا اللي دل على استحباب الأذان على استحباب الإقامة، يعني أن صيغة افعل استعملت في الاستحباب. ليه؟ لأن الدليل الخارجي دل على استحباب الإقامة، فصيغة افعل استعملت في الاستحباب، فلا يمكن أن تستعمل في الوجوب بالنسبة إلى الأذان، لأنه يستحيل استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. ولما استعمل في الاستحباب إذا نقول هي مستعملة في الاستحباب مطلقا، ويا الأذان ويا الإقامة، مع الأذان ومع الإقامة، ولا داعي ولا يمكن لنا التفكيك بين الأذان وبين الإقامة، فننتهي إلى استحباب كل من الأذان والإقامة. هاي ثمرة عملية، ثمرة فقهية. احنا بالأصول ليش نتعب أنفسنا ونبحث حتى نتوصل إلى ثمار فقهية؟ هاي ثمرة عملية فقهية تدخل بها بحثنا، بحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى، إمكانه وعدم إمكانه. واضح هذا؟ واضح. إذا تبحث هذا استمر، الآن نجي إلى التنبيهين اللي ذكرهم المصنف. التنبيه بحسب الاصطلاح، هذا التنبيه اصطلاح مو مجرد عنوان عنوان به المصنف البحث. التنبيه بحسب الاصطلاح هو تفصيل ما ذكر إجمالا، كل كلام يفصل بعد أن يذكر بشكل مجمل في كلام سابق يسمى بحسب الإصطلاح تنبيه. فالمصنف ذكر هذين الأمرين بعنوان التنبيه لأنه الطالب الملتفت، الطالب الحاذق، كما بعض الطلبة سألوا على أحد هذين التنبيهين راح يجي إن شاء الله، الطالب الملتفت راح يطلع بنتيجة هذين التنبيهين من دون أن يفصل الكلام فيهما من خلال الكلام المتقدم. إذا نسأل في التنبيه الأول كما راح يجي، والتنبيه الثاني الطالب المفروض هو يجاوب من دون داعي إلى ذكر المصنف، لكن المصنف مع هذا فصل الكلام، راح يتضح هذا إن شاء الله. فكلام ربما بإسماء. التنبيه الأول يقول أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى إلى عدة أنحاء، استعمال اللفظ في أكثر من معنى إلى أنحاء متعددة. النحو الأول أن يكون المعنيان المتعددان المرادان من اللفظ الواحد حقيقيين، يعني المعنى الأول اللي يريد نستعمل به اللفظ والمعنى الثاني كل منهما حقيقي، كما في وين هذا؟ كما في المشترك اللي كان بحثنا كله منصب حول المشترك، مثلا لفظة العين موضوعة للباصرة موضوعة للنازعة، احنا نريد نستعمل هذا اللفظ الواحد في هذين المعنيين الحقيقيين. هذا نحو. النحو الآخر أن يكون كل من المعنيين مجازيين. النحو الثالث أن يكون أحدهما مجازيا والآخر حقيقيا. الأول مثل لفظ عين، الثاني مجازية مثل ما لو قال كما يمثلون، مثل ما لو قال المتكلم قال احذر عدوك، احذر عدوك، وأراد من العدو معنيين مجازيين الكسل والحسد، كون الحسد عدو، التعبير عن الحسد بالعدو هذا تعبير مجاز، التعبير عن الكسل بالعدو هذا أيضا تعبير مجازي. فإحنا نسأل نقول هل يمكن لنا أن نطلق العدو اللفظ الواحد ونريد منه كل من الكسل والحسد اللذان هما معنيان مجازيان للعدو في آن واحد؟ هذا السؤال. السؤال الثاني وهذا النحو الثالث، إذا كان المعنيان مختلفين كما لو قلت مثلا أعجبني القمر وأردت من القمر الوجه الحسن وأردت منه الكوكب، هذا الكوكب المعروف، فتريد من القمر معنيين، المعنى الأول حقيقي اللي هو الكوكب، المعنى الثاني مجازي اللي هو الوجه الحسن. فنسأل نقول هاي الأنحاء الثلاثة حقيقيان مجازيان مختلفان، هل أن البحث فيهما واحد أو أنه يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى باختلاف الموارد والأنحاء؟ المصنف يقول قلنا ونقول ما تقدم من الاستحالة في الحقيقيين يجري في المجازيين ويجري في المجازي والحقيقي، لا فرق. ليش؟ يقول لأن المحذور اللي ذكرناه في استحالة استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى آت هنا بلا فرق، لا فرق بين الحقيقي والمجازي، كما أن الحقيقيين يستحيل استعمال اللفظ الواحد فيهما كذلك المجازيان، كذلك المختلفان لا فرق. المحذور النكتة في الاستحالة واحد، المحذور واحد وهو اتباع لحاظين على ملحوظ واحد في آن واحد. بعد هذا هاي الاستحالة العقلية ما تفرق وما تشوف، هي حيادية، هاي الاستحالة العقلية حيادية بين الحقيقي والمجازي، كما الحقيقي لا يجوز المجازي لا يجوز. وهذا هاي النتيجة اللي انتهالها المصنف في التنبيه الأول، احنا ممكن أن نجاوب عنها من دون أن ينبه عليها المصنف، كما بعض الأخوان وراء أحد الدروس قال أنه هذا يفرق فيه، قلنا لا يفرق فيه. هذا معنى التنبيه، أن المصنف هنا ذكر إجمالا، ذكر ولو بنحو الإشارة، من ذكر الضابط الكلي والمحذور الكلي أن نجم ضبط، يقول بعد لا فرق بين الحقيقي والمجازي، لا فرق في المعنى المتعدد بين الحقيقي والمجازي والمختلف، لأن النكتة واحدة. تنبيهان، الأول أنه لا فرق في عدم جواز الاستعمال في المعنيين، لا فرق بين أن يكونا حقيقيين، هذان المعنيان المراد استعمال اللفظ الواحد فيهما، أن يكونا حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين، واحد حقيقي واحد مجازي، فإن المانع، هاي النقطة يقول المانع والمحذور واحد. شنو المانع؟ تعلق لحاظين بملحوظ واحد في آن واحد. يقول فإن المانع موجود في الجميع، موجود في هاي الأنحاء الثلاثة بلا فرق، فلا يختص بالمشترك كما اشتهر البحث. احنا اول ما دخلنا بالبحث قلنا استعمال اللفظ المشترك في اكثر من معنى، يقول هذا صحيح هو هذا المذكور، لكن هذا لا يتوهم ان الكلام خاص باللفظ المشترك، لا، يقول باعتبار ان غالب موارد استعمال اللفظ في اكثر من معنى هو المشترك، اما المعنيين الحقيقيين المجازيين المختلفين يقول المحذور واحد في كل هذه الأنحاء، فالمحذور اللي يقدم استماع لحاضين على ملحوظ واحد يأتي بعينه ها هنا. فبعدين نقول لا يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى، لا أقول لا يجوز استعمال اللفظ مطلقا في أكثر من معنى. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، احنا اول ما دخلنا الى البحث وذكرنا المقدمة الاولى في بيان انحاء استعمال اللفظ المشترك في اكثر من معنى، ذكرنا النحو الرابع، قلنا هو محل الكلام ومحل النزاع، وذكرنا ان هناك اقوال مختلفة في جواز وعدم جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى، قيل بالامتناع مطلقا كما المصنف، وقيل بالجواز مطلقا، وقيل بالتفصيل. وذكرنا هناك، قلنا ان المصنف راح يتعرض في اخر البحث الى واحد من هذه التفصيلات. البعض فصل بين النفي وبين الاثبات، البعض فصل كما الان يذكر المصنف بين المفرد والتثنية والجمع. هذا التفصيل منسوب الى صاحب المعالم. صاحب المعالم قال ان الحق في المسألة ليس هو الامتناع مطلقا ولا هو الجواز مطلقا، لا، الحق التفصيل. احنا يكون نفصل في الإجابة على إمكان وعدم إمكان استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، يكون نفصل بين وبين بين اللفظ المفرد، مثل لفظة عين، يقول هاي اللفظ المفرد لا يجوز استعمال هذا اللفظ المفرد الواحد في أكثر من معنى، وهاي النتيجة في هذا الشق نتفق بها احنا ويا المصنف. هذا المفرد. الشق الثاني يقول المثنى والجمع. المثنى والجمع يقول نقول نحن بإمكان استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. فإذا قلنا مثلا عينان، يمكن أن نريد عينان، يمكن أن نريد فرد من الباصرة وفرد من النابعة. إذا قلنا عيون مثلا، يمكن أن نريد عين من النابعة، عين من الباصرة، عين من الفضة أو الذهب مثلا. فحينئذ الصحيح، صاحب المعالم، الصحيح هو التفصيل بين المفرد فيمتنع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، والمثنى والجمع فيجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. كما في هذا قلنا عينين أو عينان، نستعمل هذا اللفظ في عين فرد من الباصرة وفرد من النابعة، وحينئذ ننتهي إلى جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. هاي دعوة المعالم. شنو دليلك أيها الشيخ صاحب المعالم؟ يقول دليلي هذا اللي قرأناه بالنحو. شنو كنا نقرأ بالنحو؟ شنو معنى التثنية؟ التثنية المراد منها الدلالة على التعدد بالاستغناء عن التكرار بالعطف. التثنية شنو معنى التثنية؟ شنو معنى الجمع؟ يقول الدلالة على التعدد استغناء او بدلا عن التكرار بالعطف. يقول انا اقول عينان، مكان ما اقول عين وعين اقول عينان، مكان ما اكرر واعطف عين وعين اقول شنو؟ اقول عينان. التثنية والجمع في قوة التكرار بالعطف. فاذا قلت عينان هذا الكلام في قوة أن أقول عين وعين، إذا قلت عيون في قوة أن أقول عين وعين وعين. جيد، فإذا أقول عين وعين ماكو مانع من أن أقول عين الأولى أريد منها شنو؟ فرد من الباصرة، والعين الثانية المعطوفة أريد منها عين من النابعة. هذا شنو مشكلة؟ ما عندي كل مشكلة. هكذا الجمع، من أقول عيون عين وعين وعين، فصار عندي ألفاظ متعددة، عين وعين وعين، فراح استعمل العين الاولى في فرد من الباصره، فرد من النازعه، فرد من الفضه مثلا. فحينئذ يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. فليش تطلقون الكلام وتقولون يستحيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ لا، تبين أنه الحق هو التفصيل بين المفرد فلا يجوز، وبين التثنية فيجوز. الذي يؤيد ذلك، أجيب لك مؤيد وتسلم به وأنت دائما تستعمل من حيث لا تشعر. أولا ذكرنا دعوانا، ثانيا ذكرنا دليل، بعد هل أجيب لك مؤيد وشاهد على دعوانا؟ أنت دائما تستعمله. احنا دائما نقول جاء الزيدان، جاء الزيدون. هاي الزيدان شنو في حقيقتها؟ هاي الزيدان في حقيقتها زيد وزيد. هذا زيد وزيد مثنى، ولا إشكال في أنه يراد من هاي التثنية فردان مختلفان، مو فردان لطبيعة واحدة. يعني إحنا بالعينان، بالعينان شنو كنا نقول؟ كنا نقول معنى عين وعين. عين الأولى موضوعة للباصرة، استعملناها بالباصرة. عين الثانية استعملناها بالنادعة، فجاز الاستعمال. يقول هذا شاهد، هذا شاهد. ليه؟ لأنه أنا من أريد أقول جاء الزيدان، كم معنى للزيد؟ لا إشكال في أنه معنيان، يعني مو معنى واحد. يعني أنا بالخارج ما عندي زيد كلي وإلى فردين، لا، عندي زيد ذات مستقلة جزئي حقيقي لا يمكن أن ينطبق على الآخر، وعندي ذات أخرى أيضا جزئي حقيقي لا يمكن أن تنطبق على الأخرى. فعندي طبيعتين حقيقتين مختلفة إحداهما عن الأخرى، كل منهما مستقلة وجزئية لا يمكن أن تنطبق على الأخرى. إذ جمعتهم في الزيدان، فالزيدان في قوتي زيد وزيد. زيد الأول إلى معنى وزيد الثاني إلى معنى، فليش تقولون يستحيل استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى؟ استعملنا لفظ الزيد، لفظ زيد في أكثر من معنى، في زيد الأول وفي زيد الثاني. ولا إشكال في أن زيد الأول يباين زيد الثاني، زيد الثاني يباين زيد الأول، ولا يمكن أن ينطبق أحدهما على الآخر. بخلاف مثلا العين النادعة، العين الباصرة، قد يقال أنه عينان يعني فردان لمعنى واحد، أما هنا بعد هذا ما عندك احتمال آخر. فهذا شاهد ومؤيد على دعوانه، وهو صحة استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. لكن يا لفظ اللفظ المثنى، اللفظ المجموع، فإذا هذا لا إشكال في أنه استعمال لللفظ الواحد لفظ زيد في أكثر من معنى. هذا زيد اللي هو معنى مستقل، وزيد الآخر اللي هو معنى آخر ومستقل لا علاقة له بالأول. واضح هذا؟ بل
يعني
لا، مو هذا ليش جبناه شيخنا، هذا ليش جبناه؟ ذاك بالأول قد يقال أن مرادنا من عينان فردان لطبيعة واحدة. هذا أكو احتمال ولا لا؟ أكو احتمال. أما بالزيدين ما أكو احتمال. ما يمكن أن نقول أن زيد هو فرد أول وزيد الثاني فرد ثاني لطبيعة واحدة اسمها كلي زيد. هذا كلي وين؟ بالكليات. أما هاي جزئيات حقيقية خارجية ما يمكن أن ينطبق واحد على الآخر. واضح لو لا؟
يعني طبيعة واحدة والزيدان ما هي طبيعة واحدة.
الزيدان إيه، لأن جزئيات حقيقية ما يمكن أن تنطبق. ما يمكن أن نقول، أنا أسأل أقول يمكن أن نقول هذا كلامك يا صاحب المعالم خطأ. ليش خطأ؟ لأنه الزيدان يعني فردان لطبيعة واحدة. يا طبيعة، طبيعة زيد نقدر نقول هيتي؟ ليش؟ مو تعبدا، لكن واحد يقتنع. ليش؟
يعني الزيدان ما نقول إذا تقول إنسان،
وين إنسان؟ شيخنا أنا ما قايل إنسانان، لو قايل إنسانان إيه أرتاح. بس أنا قايل زيدان، كون نفس زيد أن يكون كلي يشمل فردين، كما في عينان. عينان إيه ممكن أن يقال أن كلام صاحب المعالم خطأ. ليه؟ لأن عينان يعني شنو عينان؟ يعني فردان لطبيعة العين الواحدة، العين كلي يصدق على هذا الفرد وعلى هذا الفرد وعلى هذا الفرد، فيمكن أن يقال أن عينان فردان لطبيعة واحدة. أما زيد، زيد مو كلي حتى تقول أن زيد الأول جزئي وفرد من هذا الكلي اللي اسمه زيد، وهذا زيد الثاني فرد ثاني لذلك الكلي اللي هو زيد. هذا الكلام بعد المفروض يسكت الآخر، ما به احتمال ثاني وأنه فردان لطبيعة واحدة، بخلاف عينان. عينان ممكن أن يجي واحد يبدأ يقول عينان لا فردان لطبيعة واحد، أما زيدان لا، بعد المفروض يسكت وننصت وندنق راسنا لصاحب المعالم يقول له كلامك صحيح. واضح شيخنا لو لا؟ أكيد بعد السؤال. هذا دليل صاحب المعالم والمؤيد اللي ذكره. خلينا نقرأ هذا ثم نشوف رأي المصنف. قال الثاني: ذكر بعضهم يعني صاحب المعالم أن الاستعمال في أكثر من معنى إن لم يجوز في المفرد يجوز في التثنية والجمع. يقول إحنا نفصل بين المفرد، فنوافق أيها المصنف باستحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، أما التثنية والجمع يقول لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بأن يراد شلون؟ يقول بأن يراد سهلة، بأن يراد من كلمة عينين مثلا فرد من العين الباصرة وفرد من العين النابعة، فالنتيجة يقول فلفظ عينين وهو مشترك قد استعمل حال التثنية في معنيين. بعد ليش تقولون يستحيل استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى في الباصرة والنابعة؟ وهذا شأنه في الإمكان والصحة، شأن ما لو أريد معنى واحد من كلمة عينين. يقول أنتوا تنكرون أنه إذا كانت عندنا طبيعة واحدة طبيعة الباصرة وردنا نستعمل نقول الإنسان له عينان، هاي عينان استعملناها في معنى واحد لو في معنيين، في معنى واحد يعني فردان لطبيعة واحدة لمعنى واحد اللي هو الباصرة، هذا أكو استعمال؟ أيها المصنف هذا فردي؟ يقول إيه بلي فردي، ما عندي ماكو واحد ينكر هذا الاستعمال. صاحب المعالم يقول إذا استعملت عينان في فرد من الباصرة وفرد في من النابعة، يقول هذا الاستعمال كما لو أردت فردان من الباصرة تماما بلا أدنى فرق، ماكو كل فرق بيناتهم، فليش تتحكمون وتقولون أن الأول مو جائز مستحيل والثاني جائز وممكن وواقع ولا إشكال فيه؟ يقول هذا تحكم بالقوة نقبل، أما بالبحث العلمي يقول هذا لا فرق بينهما، لا فرق بين أن يراد من عينين فردان من الباصرة وأن يراد منهما فرد من الباصرة وفرد من النادع. لذلك يقول وهذا شأنه في الإمكان والصحة والوقوع وعدم الإشكال فيه، شأن ما لو أريد معنى واحد من كلمة عينين شلون؟ بأن يراد بهما فردان من العين الباصرة مثلا، فإذا صح هذا فليصح ذاك بلا فرق، ماكو فرق بيناتهم، ليش قاعد تفرقون أنتم؟ شنو دليلك؟ يقول واستدل على ذلك صاحب المعالم بما ملخصه أن التثنية والجمع في قوة تكرار الواحد بالعطف. أنت وقت تقول عينان ما كان ما تقول عين وعين تكرر وتعطف، قول عينان. قال في قوة تكرار الواحد بالعطف، فإذا قيل عينان فكأنما قيل عين وعين، زين عين وعين، فأخذ الأولى باصرة والثانية نابعة ما بي مشكلة. يقول فكأنما قيل عين وعين، وإذ يجوز في قولك عين وعين أن تستعمل أحدهما في الباصرة والثانية في النابعة، فكذلك ينبغي أن يجوز فيهما هو فيما هو بقوتهما، أعني عينين، وكذا الحال في الجميع. أنت من تقول عين وعين يصير تقول عين الأولى باصرة فرد من الباصرة وعين الثانية فرد من النابعة، يصير لو ما يصير؟ يصير، وانت قلت أن العينان في قوة عين وعين، فإذا جاز في هذا فليجوز فيما هو في قوته. خلي يجوز في قولك عينان، عين من الباصرة وعين من النابعة. المصنف انت شنو رأيك؟ يقول قلنا ونقول ما عندنا غير هاي النقطة. نقطة استحالة استماع لحاض على ملحوظ واحد، يقول هذا مرد إلى ذاك الاستعمال، استعمال المشترك المفرد في أكثر من معنى. بيان ذلك المصنف يقول نحن نسلم أن التثنية والجمع يدلان على التعدد، مثل ما تقول يا صاحب المعالم عينان تدل على التعدد، وهذا ما في مشكلة. عينان في قوة قولنا عين وعين، عيون في قوة قولنا عين وعين وعين، وهذا لا نزاع فيه ونسلمه لك. لكن نسأل نقول هذا عينان يدل على التعدد بوضع واحد لو بوضعين؟ بعبارة أخرى يعني أن عينان يدل على التعدد بمادته وهيئته لو أن هناك وضع للمادة ووضع للهيئة؟ المصنف يجاوب يقول هذا عينان ما موضوع بوضع واحد، لا يدل على التعدد بوضع واحد. ليه؟ يقول مثلا إذا قلت أسدان، تعال لللفظ المختار، إذا قلت أسدان هذا أسد علم الموضوع، هاي المادة مادة أسد موضوعة لطبيعة وماهية الحيوان المفترس المهملة والمجردة من كل الخصوصيات، مجردة عن خصوصية الوحدة، مجردة عن خصوصية التعدد، مجردة عن خصوصية الإطلاق، مجردة عن خصوصية التقييد، وهكذا مجردة عن جميع الخصوصيات. كل خصوصية لم تؤخذ في المعنى الموضوع له لفظ أسد، لفظ أسد موضوع لطبيعة الحيوان المفترس. أنت إذا تريد تضيف خصوصية من الخصوصيات لابد لك من دال آخر. مثلا إذا أردت تقيد هذا الأسد بأنه أسود، هذا لفظ الأسد لوحده لم يوضع للحيوان المفترس الأسود. لا، إذا تريد تقول إذا تريد تشير إلى فرد أسود لابد أن تقول أسد أسود. وهكذا أي خصوصية تريد تأخذها أنت، خصوصية الانفراد، خصوصية التعدد، كن أنت تضيف دال آخر غير نفس اللفظ الموضوع للطبيعة. إذن لفظ الأسد موضوع للطبيعة المهملة المجردة من أي خصوصية. هذا الوضع الأول. الوضع الثاني وضع الهيئة. أسدان إلى وضعين في الحقيقة، وضع للمادة قلنا موضوع للطبيعة، ووضع للهيئة. يا هيئة الألف والنون في المثنى والواو والنون في الجمع، يقول هذا موضوع بوضع آخر. هذا الهيئة، هيئة الألف والنون، هي الدالة على التعدد، هي التي تكون موضوعة للتعدد. لكن هاي النقطة المهمة، الألف والنون، الواو والنون دالان، هاي الهيئة دالان على إرادة التعدد من مدخولهما، مو التعدد مطلقا، لا، التعدد من خصوص المدخول. شلون ال تعرف الموضوع للتعريف لكن موضوع لتعريف أي شيء؟ لا، موضوع لتعريف مدخولها. فإذا قلت الرجل، إذا قلت الرجل، هاي ال تعرف مدخولها اللي هو طبيعة الرجل، ما تعرف شيء آخر لا علاقة له هو بالمدخول. فإذا هاي الألف والنون، الواو والنون موضوعة للتعدد، لكن تعدد مدخولها، تعدد المراد من مادتها. فإذا قلت بالنتيجة مجموع الوضعين، إذا قلت الأسدان أو إذا قلت أسدان، هذا شنو معناه؟ معناه فردان من شنو؟ من طبيعة الأسد، فردان من طبيعة واحدة مو من طبائع متعددة. فإذا أردت من تعالوا أنت هذا إذا انتهى تعالوا للعينان. العينان يعني شنو بمقتضى هذا الكلام؟ العينان يعني شنو؟ يعني تعدد مدخول الألف والنون، يعني تعدد طبيعة العين، تعدد طبيعة العين يعني فردان من طبيعة العين. فإذا أمكن استعمال اللفظ لفظ العين في أكثر من معنى يمكن أن تقول فرد من الباصرة وفرد من النابعة، وإذا لم يمكن استعمال العين المفرد المدخول في أكثر من معنى كما إحنا نقول حينئذ لا يمكن إرادة فرد من النابعة وفرد من الباصرة، بل يراد فردان من النابعة أو فردان من الباصرة. فإذا جواب المصنف يتكئ على ما ذكره سابقا، يقول إحنا المحذور واحد في المفرد وفي التثنية وفي الجمع. ليش؟ أما في المفرد فقد تقدم وهو واضح، وأما في التثنية يقول التثنية هاي الألف والنون تدل على التعدد، لكن تعدد شنو؟ تعدد مدخولها اللي هو العين، والعين قد تقدم لا يمكن استعمالها في أكثر من معنى. عيون هاي الواو والنون دالة على الثلاثة، فما زاد من مادة مدخولها من طبيعة مدخولها المادة اللي هي العين، والعين لا يمكن استعمالها في أكثر من معنى. فإذا لا يمكن يستحيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعا. صحيح احنا نسلم وياك أن التثنية في قوة التكرار بالعرض، لكن حينما تقول عين وعين لابد أن يراد من العين الأولى هو عين المراد من العين الثانية، فلابد أن يراد فردان من الباصرة وفردان من النابعة. إذا أردت التكرار، إذا أردت أن تستعمل عين في أكثر من معنى فتستعمل عين الأولى في فرد من الباصرة وفرد من النابعة، والعين الثانية في فرد من النابعة وفرد من الباصرة، حينئذ راح يكون عينان فردان من الباصرة وفردان من النابعة، يصير المجموع أربعة. لكن هذا توقف، هذا إذا قلنا بإمكان استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، وقد تقدم استحالة استعمال اللفظ الواحد المفرد في أكثر من معنى، وأنت أيضا تسلم يا صاحب المعالم أنه في المفرد لا يمكن استعماله في أكثر من معنى. هذا بالنسبة إلى كلام المصنف ودليله. زين، تعالوا للمؤيد. مو هذا المؤيد شاهد قوي، هذا المؤيد قبل أن يقرأ العبارة، هذا اللي ذكر المصنف شاهد قوي ذكر صاحب المعالم شنو؟ زيدان. قلنا زيدان الكلام في عينان بمجال أن نقول أنه يراد فردان لطبيعة واحدة، أما زيدان شلون؟ هذا الكلام ما يجي بيه. زيدان ما عندنا طبيعة أصلا، ما عندنا طبيعة كلية موضوعة للطبيعة المهملة المجردة عن الخصوصيات، لا، زيد موضوعة علما، لفظة زيد موضوعة لطبيعة الإنسان مجردة عن الخصوصيات، لا صار زيد يرادة الإنسان على هذا، لا، زيد موضوع لإنسان زائد خصوصيات ومشخصات الزمان والمكان، كون ابن فلان كون أبو فلان وكل الخصوصيات اللي ترتبط بهذا الجزء الحقيقي. فهذا الشاهد اللي ذكره أو المؤيد اللي ذكره صاحب المعالم هذا إلى الآن ما انحل، يعني مطلب صاحب المعالم اتضح فساده وبطلان، لكن المؤيد اللي جابه بقى، هذا شلون نجاوبه بطريقة فنية علمية كلية. دائما إذا ننتهي إلى استحالة شيء ثم هناك بعض ما يظهر منه ذلك المستحيل، لابد أن نتصرف في ذلك الظاهر. يعني مثلا إذا إحنا انتهينا في علم الكلام إلى استحالة الجسم على الله تعالى، وإجينا بالقرآن شفنا بعض الآيات ظاهرها وجود الجسم له تعالى، يد الله مثلا، وجه الله، نقول بعد أن انتهى الدليل العقلي إلى استحالة الجسم على الله تعالى هاي الآيات لابد من رفع اليد عن ظاهرها ولابد من تأويلها، وهاي قاعدة كلية مو فقط لا في علم الكلام ولا في الأصول، دائما نستعملها. كلما ننتهي بالدليل إلى استحالة شيء ثم تجينا بعض النصوص أو بعض الروايات أو بعض الكلام اللي يظهر منه ذلك الأمر المستحيل، لابد من التصرف فيه. فإذا إحنا الآن انتهينا إلى استحالة استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، سواء كان مفرد أو مثنى أو مجموع، استحالة من استحالة عقلية. ليش؟ لأن قلنا يلزم منه تعدد الإيجاد على موجود واحد وهو مستحيل عقلا. فإذا لابد أن نتصرف في ذلك الظاهر. إيه فعلا، من تقول زيدان يظهر منه أنه فردان لطبيعتين مختلفتين تماما، مثل فرد من الباصرة وفرد من النابعة. فهذا يقول لابد من تأويله. لون الأول نقول مرادنا من زيدان اللي هو في قوة زيد وزيد، مرادنا صحيح فردان من طبيعة واحدة، لكن بالخارج ما عندنا طبيعة واحدة. يقول ممكن أن نأول مرادنا فردان من طبيعة واحدة، فردان من طبيعة زيد، مو طبيعة زيد الخارجية، لا، مرادنا من فردان من زيد يعني فردان من المسمى بزيد، فردان من المسمى بزيد. فحينئذ راح يكون استعمالنا للزيدان يعني فردان من طبيعة واحدة وما عندنا مشكلة، لكن غايته يكون هذا الاستعمال استعمال مجازي، لأن زيد موضوعة للشخص الخارجي احنا استعملناها في المسمى بزيد مو ذلك الفرد الخارجي، فراح يكون استعمال لفردي في معنى واحد في الحقيقة، لكن هذا المعنى مجازي وهذا ما بيكون محدود. الشاهد على هذا، الشاهد على أن احنا سلبنا زيد من وضعه، أو قل ما استعملنا زيد في المعنى الموضوع له الجزء الحقيقي، استعملناه في الكل اللي هو استعمال مجازي. شنو هذا الكل؟ المسمى بزيد. شنو الدليل على هذا الاستعمال؟ الدليل على هذا الاستعمال ما يذكر بالنحو. احنا من نقول زيد اذا كان موضوع للجزء الحقيقي يعني للمعرفة للمتشخص بعينه، بعد ما يمكن ان ندخل عليه الف، ما يمكن ان نضيفه، لان المعرفة لا يعرف. فاذا تعريفه بالف، اضافته المعنوية المفيدة للتعريف، تعريف دليل على انه نكر ثم شنو؟ ثم عرف. شلون نكر؟ نكر بان استعمل في الكلي في المشاع. شنو هذا الكلي؟ الكلي هو المسمى بزيد. المعارف، هاي قاعدة، المعارف لا تضاف حتى تنكر، لا تعرف حتى تنكر، اول تنكر ثم تعرف، أول تنكر ثم تعرف. فزيد أولا نكرناه بأن ما استعملناه في زيد الخارجي الجزء الحقيقي، استعملناه في كلي المسمى بزيد، ثم بعد ذلك أدخلنا عليه ال أو أضفنا. فإذا يا صاحب المعالم، هذا اللي أنت جبت شاهد، أنت في الحقيقة اتوهمت في استعمالات العرب، ما عرفت العرب شلون يستعملون الزيدان. الزيدان العرب ما يستعملونه في الجزء الحقيقي حتى تقول فردان من طبيعة واحدة، لا، العرب تستعمل استعمال مجازي، مرادهم من زيد المسمى بزيد. فحينئذ يعود الكلام استعمال فردين من معنى واحد، فهو ليس باستعمال في أكثر من معنى حتى يقال بالناقض. إذا نتيجة الكلام، نتيجة كلام المصنف أنه لا يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، سواء كان هذا اللفظ مفردا أو مثنى أو مجموعا. قال المصنف: والصحيح عندنا عدم الجواز في التثنية والجمع كالمفرد، يعني الصحيح الامتناع مطلقا، والدليل أن التثنية والجمع وإن كانا موضوعين لإفادة التعدد. صحيح، نسلم وياك يا صاحب المعالم أن التثنية تدل على التعدد، لكن مو بوضع واحد، بوضعين، إلا أن ذلك من جهة وضع الهيئة في قبال وضع المادة. فعندنا وضع للمادة ووضع للهيئة، وهي أي المادة نفس لفظ المفرد الذي طرأت عليه التثنية والجمع. فإذا قيل عينان مثلا، فإن أريد من المادة خصوص البصرة فالتعدد يكون فيها. ليه؟ لأن الهيئة تدل على تعدد مدخولها. شنو مرادك من المدخول؟ البصرة، فردين من البصرة، النادعة، فردين من النادعة، أي فردان منها. وإن أريد منها خصوص النادعة مثلا فالتعدد يكون بالقياس إليها. فلو أريد البصرة والنابعة فلا بد أن يراد التعدد من كل منهما. تريد من التفتو، من تقول عينان، شنو مرادك؟ مرادك من العين الباصرة، فردين من الباصرة، نابعة، فردين من النابعة. شنو مرادك من العين؟ مرادك من العين نابعة وباصرة، إيش راح يصير؟ فردين من النابعة وفردين من الباصرة، لأن أنت تقول مرادي من عين شنو؟ نادعة وباصرة، استعمال لفظ فيه أكثر من معنى. فعين وعين يعني شنو؟ يعني فردين من الباصرة، فردين من النادعة، فرد من الباصرة والنادعة زائد فرد من الباصرة والنادعة، صار المجموع 4. يقول هذا الصحيح، لكن احنا قلنا باستحالة استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى. معناه أنت استعملت العين الوحدة المفردة في الباصرة والنادعة، العين الوحدة في الباصرة والنابعة، هذا انتهينا إلى استحالته. أنت أيضا تسلم باستحالته. يقول فلو أريد الباصرة والنابعة فلا بد أن يراد التعدد من شنو؟ من كل منهما، يعني اثنين من الباصرة واثنين من النابعة، صار 4. لا ما يخالف، نقول إيه عينان يعني 4 على كلامك أنت. عينان اللي يتجوز اي ما بي مشكله، ما بي مشكله، خليه يصير 4 مثل ما لو احنا نقول عينه هو بالاخير انتهي نسلم به ما يعتبره لازم فاصل. من يقول عينه شنو مرادك من العين؟ النابعه والباصره. ثالث ما اشكلت هناك سابقا تقول هو هذا مفرد شلون يراد منه مثنى؟ يقول انا التزم به هذا ما بي مشكله، هو هنا هني يلتزم. يقول ما يخالف خليه يصير 4، بس نقول له شيخنا ترى هذا راح ينجر إلى استحالة المفرد وانت تقول باستحالة المفرد. يقول فلو أريد الباصرة والنابعة فلا بد أن يراد التعدد من كل منهما، يعني شنو؟ أي فردان، اللي عنده فرد خطأ، فردان من الباصرة وفردان من النابعة، قد يصير المفروض صيرا 4. يقول هذا صحيح خي صيرا 4، بس هذا مستلزم لاستعمال المفرد في أكثر من معنى. أنت انتهيت إلى استحالته. يقول لكنه مستلزم لاستعمال المادة في أكثر من معنى وقد عرفت استحالته. وأما أن التثنية والجمع في قوة تكرار الواحد، هاي العبارة اللي أنت خوفتنا بيها وجبتها من النحو، نقول إحنا نسلمها، لكن مرادنا فردين من النابعة فردين من الباصرة، مو واحد من النابعة واحد من الباصرة. يقول وأما أن التثنية والجمع في قوة تكرار الواحد فمعناه أنها تدل على تكرار. هاي العبارة لطيفة من الفرق. يقول إحنا بمقتضى اللي يتقدم من عندنا قلنا عندنا وضع للمادة ووضع المن للهيئة. الهيئة تقول الهيئة مغمضة، تقول شنو مدخولي؟ أنا أكرر أفراده. شنو مدخولي؟ أكرر أفراده. مثل أل، أل مغمضة، تقول مدخولي رجل، أقول الرجل، امرأة، أقول الامرأة، إنسان، الإنسان. تقول أل أنا أعرف مدخولي، فكذلك الألف والنون، تقول أنا أثني مدخولي. شنو مدخولي؟ مدخولي عين، يعني شنو؟ فردان من معنى واحد. تقول أنا الألف والنون ما عندي قابلية أن أعدد المعاني، لا مو أعدد المعاني، أعدد الأفراد لمعنى واحد. فالمراد أنه في قوة تكرار الواحد، يعني شنو؟ يعني فردان من معنى واحد، مو معنيان من لفظ واحد حتى تقول إيه استعمال اللفظ المسترد في أكثر من معنى. يقول وأما أن التثنية والجمع في قوة تكرار الواحد فمعناه أنها التثنية تدل على تكرار شنو؟ أفراد المعنى الواحد. لو قايل المعنى الواحد أحسن، أفراد المعنى الواحد، معنى واحد لكن شنو أفراد متكررة. بالجمع المعنى واحد لكن أفراد ثلاثة مثلا. تكرار أفراد المعنى الواحد المراد من المادة، لا تكرار نفس المعنى المراد منها، مو تكرر المعاني الألف والنون الواو والنون مو تسوي مجموعة معاني، لا معنى واحد لكن أفراد متعددة. يقول تكرار أفراد المعنى المراد من المادة لا تكرار نفس المعنى المراد منها، فلو أريد من استعمال التثنية أو الجمع فردان بالتثنية أو أفراد بالجمع من طبيعتين أو طبائع متعددة لا يمكن ذلك أبدا. شنو هذا اللي يكرر للمعاني؟ أولا الهيئة ما لها القابلية على أن تكرر المعاني، الهيئة تكرر الأفراد، المادة المادة قلنا موضوعة لطبيعة واحدة مجردة عن كل الخصوصيات، إلا أن يراد زين اجل هذا الشاهد اللي ذكره المؤيد اللي ذكره يقول إلا أن يراد من المادة حين أنت تريد تعدد الطبائع عندك طريقة، عندك طريقة أكو طريقة تريد تعدد الطبائع تعدد المعاني عندك طريقة، لكن هاي الطريقة شنو؟ طريقة مجازية مردها ومآلها بالأخير إلى استعمال اللفظ الواحد في معنى واحد مجازي. يقول إلا أن يراد من المادة المسمى بهذا اللفظ على نحو المجاز فتستعمل المادة في معنى واحد. شنو المعنى؟ المسمى بزيت، خلي عندي 50 زيت لكن معنى واحد إلى 50 فرد، وهو معنى مسمى هذا اللفظ وإن كان مجازا، نظير الأعلام الشخصية اللي أنت ما عرفت شلون يستعملها العرب يا صاحب المعالم، نظير الأعلام الشخصية غير القابلة لعروض التعدد. ليش غير قابلة؟ يعني هي موضوعة للجزء الحقيقي ما تتعدد، ما موضوعة للكل حتى نقول الكل إلى أفراد متعددة، موضوعة لخصوص هذا الزيت. غير القابلة لعروض التعدد على مفاهيمها الجزئية الحقيقية إلا بتأويل المسمى، إلا بالمجازية والتأويل. فإذا قيل محمدان يعني شنو معناه؟ معناه فردان من طبيعة واحدة. شنو الطبيعة؟ المسمى بلفظ محمد، فاستعملت المادة وهي لفظ محمد في مفهوم المسمى مجازا، فإذا عاد هذا إلى استعمال اللفظ في معنى واحد غايته أنه له أفراد متعددة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.